قالت أمامة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع؟ فأجبتها: أما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني غصة قبل الرقاد وعبرة لا تقلعوا، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرعوا، وإذا المنية أنشبت أظفارها. ألفيت كل تميمة لا تنفع، وتجلدي للشامتين أريهم، أني لريب الدهر لا أتضعضع، والنفس راغبة إذا راغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. هكذا قال أبو كبير الهذلي مالك بن الريب في مسألة النفس: والنفس راغبة إذا راغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقال الآخر: أدب النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ترى ما هي النفس وما عواملها، وما هي ما هو التحليل النفسي للشخصية المصرية، هذه الشخصية المحيرة التي تضحك وتبكي في آن واحد، تفرح وتحزن في آن واحد، تغتني وتفتقر في آن واحد، شخصية نستطيع أن نطلق عليها جمعت كل المتناقضات. وما هي السمات الرئيسية والتقليدية للشخصية المصرية، وهل تغيرت هذه السمات أم لم تتغير بمر الأيام وكر الأعوام؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية. موضوعنا الشخصية المصرية، أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك دكتور محمد. أهلا
وسهلا بحضرتك.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. دكتور نفسيا، لماذا تأسرني ضحكتك؟ حللني نفسيا في البداية.
فأنا كمان بحبك والله دكتور محمد، يعني أنا سعيد كل ما ألتقيك.
ربنا يبارك في عدك دكتور.
نعمة من ربنا سبحانه وتعالى أن تتآلف القلوب والأرواح.
صحيح والله، صحيح صحيح. البسمة التي تعلو وجه حضرتك هذه بسمة وراثية مكتسبة نتيجة دراسة حضرتك علم النفس وغوصك وصبر أغواره، أم ما سر هذه البسمة؟
والله مش عارف، بس هو يعني ايه، يعني هو انا بشعر انه يعني بحاله كده من الرضا والطمأنينه في اغلب الاوقات وليس كلها. فيعني يمكن تجارب الحياه خلتني اصل الحقيقه ان الامور تسير بمشيئه الله سبحانه وتعالى، وما دام التسير بمشيئه الله سبحانه وتعالى فانا مطمئن لها دائما. فيمكن ده خلى انه يبقى في يعني حاله كده من السلام الداخلي لهذه الطمأنينه. يمكن حاجه تانية انه مهنتنا بنتعامل طول الوقت مع ناس متأزمين، فببقى مشفق على هذا المتأزم ان ازيده تأزما. فيمكن بقى نوع من الارتباط الشرطي انه كلما ألقى إنسان يعني تتلبسني روح المهنة، فأحاول أن يعني أساعده حتى ولو باستقباله بهذه الابتسامة التي لا أقصدها،
هي عفوية.
يعني أنا أقصد بها لما حد بيقول لي يعني. وده يعني بيفرحني قوي لما أقرأ حديث الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم:
تبسمك في وجه أخيك صدقة.
جميل.
إنه ثبت فعلا إنه البسمة دي صدقة. ليست فقط صدقة معنوية، وإن كانت هي صدقة معنوية، وإنما هي صدقة حتى حسية. يعني لقوا إنه لما تقول لحد كلمة حلوة أو تستقبله استقبال حسن يحصل تغيير في كيمياء المخ.
عجيب. هذا ثابت فعلا.
هذا ثابت. فكأنك بابتسامة أو بلقاء فيه حالة من الرضا أو الترحاب أو كلمة طيبة تتصدق حتى على كيمياء المخ لمن تلقاه. فيعني يا ريت فعلا.
اذا دي اعجاز علم، اعجاز نفسي بقى هذا.
يعني
تبسمك فجاه خلاص، هذا اعجاز نفسي يعني.
طبعا.
جميل. أكيد. يعني ينطبق عليه قول الشاعر: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانه. زي ما قالوا في المثل باعتبارنا ان كلمه الشخصيه المصريه لقيني ولا تغديني يعني.
ايوه
لما بالزبط. تهش في تبش في وجهه بالزبط. افضل يعني
بالظبط.
صدنا دكتور محمد المهدي كاستاذ للطب النفسي وكاحد العلماء في حكايات حضرتك بدات مع تحليل الشخصيه المصريه منظمتها ولماذا؟
من زمان، لانه الشخصيه المصريه شخصيه محيره شويه، انما هي بدات في امتحان الماجستير، فكنت بمتحن احد اساتذه الطب النفسي الكبار
تمام
المشاهير قوي وما زال حي يرزق ربنا يديله الصحه
يا رب.
فكان بيسالني في حاجه في الماجستير، فكنت بقول له انه الشخصيه المصريه تتميز بكذا وكذا وكذا، فانزعج جدا
لم يوجبه الكلام
واعترض على الفكره وقال لي تعميم مخل ويجب الا يعني تتورط في هذا التعميم، لانه الشخصيه المصريه ليست شيئا واحدا، كل مصري وله شخصيته المستقله والمتميزه والمتفرده.
فيعني من الخطأ عندنا 90 مليون شخصيه مثلا
ان نلقي ان نلقي جزافا كده على شخصيه، الشخصيه المصريه تتميز بكذا وكذا وكذا. انا احترمت رايه، ان استاذ كبير وعظيم وبحبه واقدره جدا، وانصرفت عن هذه الفكره اللي كنت بدات يعني احاول ابحث فيها او اتحسسها.
حلو.
انه صحيح، هل كل بلد او كل وطن او كل امه او كل شعب له سمات تميزه عن السمات عن شعوب اخرى؟ فاتت السنين وبعدين بدات اقرا لعلماء كتير قوي يتكلموا عن الشخصيه الانجليزيه، وانه الانجليز بيتميزوا بالدقه والموضوعيه، وانه ما يبالغش في اظهار مشاعره، وانه مفتاح شخصيه الانجليزي الجنتلمان يعني هو يتكلم بهدوء وبعقل وبرويه
عقلانيه
في الانفعالات ولا يظهر عاطفه قوي، وحذر في التعامل. حد مثلا كتب عن الشخصيه الامريكيه انها شخصيه اوبن مفتوحه قوي، مرن مفتوحه على كل الاحتمالات، مفيش ثوابت قوي معطلاه او مأيداه،
ما عندوش مبدأ
استعداد لحاجه
اي حاجه.
والمفتاح الشخصيه البراجماتيه، انه اللي يكسب بيعمله.
يعني ايه براجماتيه؟
النفعيه او المصلحيه،
مصلحجي،
انه يبحث عن المنفعه والمصلحه حيثما كانت المنفعه او المصلحه.
عجيب.
فهو بيتوجه اليها مباشره. الشخصيه الالمانيه مثلا عمليه جدا ودقيقه جدا ومتقنه جدا. الشخصيه اليابانيه قريبه من نفس الفكره.
فرنسيه مثلا
الفرنسيه شخصيه فنيه حساسه مرهفه أدبية شاعرة فنانة ذواقة للجماليات
الشخصية الإسرائيلية دكتور سؤال ملح حضرتك، والشخصية الإسرائيلية كيف وجدتها؟
يعني هي الشخصية الإسرائيلية الشخصية برضو المتعصبة يعني متعصب. حتى العلمانيين فيهم حالة التعصب، يعني طبعا المتدينين هناك فيهم التعصب
صحيح
والميل للعنصرية الدينية اللي هي برضو المفتاح بتاعها شعب الله المختار، ان هم شعب الله
عصبية دينية. إذن
عصبية دينية لكن حتى هذه العصبية وهذه العنصرية بتمتد حتى للعلمانيين. المفروض ان هم
منهم العلمانيين منهم هم
ليبرالي المفروض
تمام.
المفروض ان هم يكونوا اكثر ليبرالية واكثر
انفتاحا يعني صحيح،
الا انه يبدو ان هو برضو السمة دي بتؤثر في الشخصية. لما نيجي نقول بقى ان كل شعب زي ما استعرضنا كده كذا أيوة. شعب له طبيعة او حاجة، مش بنقول ان كل الناس في الشعب ده هيبقوا زي بعض، انما تغلب سمات معينة في شعب بعينه. تلاقي مثلا منها 3-4 في واحد، تلاقي 5-6 منها في واحد تاني، تلاقي 3 في واحد. لكن لما يجي في ذهنك شعب من الشعوب اكيد بيدور في عقلك
بعض هذه السمات. طب استطاعت جريبة كده، احنا ما اقول الشعب المصري بدون تفكير، ما الذي يأتي لذهن حضرتك الان؟
التناقض.
التناقض ليه يا دكتور؟
في الشخصية المصرية فيها تناقضات كتير جدا، يعني تلاقي فيها الذكاء لأقصى درجات الذكاء،
تمام.
وبرضو تلاقي عكس ده لأقصى درجاته، تلاقي التدين لأقصى درجات التدين، وتلاقي برضو عكس التدين لأقصى درجاته. تلاقي مثلا السخرية والمرح والفكاهة، وتلاقي برضو النكد والكآبة في نفس
صحيح.
أو حتى أحسنت. في نفس الشخصية أحيانا تلاقي حب الاستقرار، وتلاقي برضو انه فيه ناس كتير دلوقتي ما عادوش طايقين يعيشوا في مصر، حلمهم خارج حدود الوطن.
تمام.
تلاقي مثلا طيبة لا يعني لا تعدم ابدا انك تلاقي طيبة في المصريين، وتلاقي برضو نفس الوقت القسوة والخشونة والغلظة والشدة احيانا. ومن هنا احد العلماء من يعني عقود طويلة او من قرون حتى زار مصر، وهو خارج سألوه زي ما انت سألتني كده، قالوا له يعني انطباعك عن مصر، قال land of paradox، ارض التناقضات المتناقضات.
عجيب.
فده صحيح.
اذا هذه سمة حتى من مرصع حضرتك الخاص كتحليل نفس للشخصية المصرية، التناقضات.
صحيح. صحيح. وانت حتى يعني لما كانوا حد يجي مصر وكنا نقابلهم، ما كنت عايش خارج مصر يعني، فكنت استغرب انه كل حد بيوصف مصر وصف مختلف. يعني اللي جه مصر وراح الازهر وراح المساجد والتقى مثلا
عمل سياحه دينيه،
يعني علماء عمل سياحه دينيه، جاي يتكلم عن مصر دي كانها يعني ارض الاسلام الاولى، يعني الاسلام الحقيقي في مصر والتدين الحقيقي في مصر وكده. برضو تلاقي حد من نفس الـ الـ الـ
اللي بيعمل بقى سياحة
البلد جاه عمل سياحة هرمية، فعمل سياحة الهرمية دي فيجي يوصف لك مصر تانية خالص، يعني دي ملهاش علاقة بدي.
كل كنت بيت فيه راقصة وفيه بدلة رقصة وفيه
خمور وفيه تصور كده، كان كان بتجرحنا الحكاية دي، كان بتجرحنا الحكاية دي.
تصور ان مصر كده رقصات وخمور،
فاكر ان مصر كلها رقصات وخمور وحاجات بالشكل ده.
عجيب.
فكنا بنبقى مستغربين يعني، هو ده راح مصر وده راح مصر بس يعني. وده قريب برضو من يعني لما طه حسين راح باريس فقال بلد الجن والملائكة.
جمعة التناقضات ايضا.
ده يعني يمكن حكاية التناقضات دي، هل هي تناقضات ولا ثراء؟ لانه لقوا انه المدن العريقة والحضارات القديمة تلاقي فيها الصفة دي، ما تلاقيهاش أحادية اللون أو الوجهة، تلاقي فيها حاجات كده تبدو وكأنها تراكم، وتبدو أنها ثراء، وتبدو كأنها تناقض. يعني حضرتك لو مشيت في الشارع هتلاقي المباني مفيش أي
سريالية منها خالص
خالص في المباني.
صحيح.
شوف الملابس، اللي لابس جلابية ولابس بدلة ولابسها بكرافطة ولابسها بكرافطة ولابس جبة وقفطان، واللي مش لابس
واللي مش لابس خالص
لابس نقاب ولابس حجاب واللي نسي تلبس يعني كل ده في
حلوة اللي نسي
التركيبة التركيبة العجيبة دي، مش بس في الشكل، لا وكمان في الصفات وفي التعاملات،
صفاته في التعاملات. طب انا يعني قبل ان ابحر، يطيب لي بداية مع حضرتك يعني، او كما احب دائما نؤصل الموضوع. لما علاقة حضرتك بدأت مع الشخصية المصرية، وقلت للأستاذ كما قلت سابقا كذا 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 كذا، اللي هم ايه بقى سمات الشخصية كذا كذا كذا،
مش بالضبط قلت له ايه، بس يعني قلت له انه يعني المصريين عموما عندهم ميل للنكتة والسخرية، وفيهم طيبة وفيهم فهلوة وكده. فهو يعني اعترض على الفكرة وخاف ان انا اقع في خطأ التعميم، وعنده حق في ده
كبحث منهجي. بس يعني اكيد في عينات، وده يجعلنا اسأل حضرتك عن منهجية حضرتك اثناء الدراسة البحثية. ما منهج الذي اتبعته؟ ما المنهج؟
اول حاجة رجعت
بمعنى منهجية الدراسة يعني.
بالضبط كده. رجعت لي آراء العلماء والدراسات والأبحاث اللي اتعملت على الشخصية المصرية لسنين طويلة جدا، يعني بقى بتكون عندي مكتبة عن مصر والمصريين من زمان قوي،
قديم
مشرقين قدام وناس اللي جم يدرسوا الحياة المصرية وكتبوا حتى يعني من بداية التاريخ المصري القديم، الحقبة الفرعونية والحقبة القبطية والحقبة العربية الإسلامية وكده. فقعدت أتتبع الكتابات دي عشان أشوفهم هم قالوا إيه وملاحظاتهم كانت عاملة إيه. مش بس العلماء والدراسات اللي هي المنضبطة، لا كمان أراء المفكرين. يعني في مفكرين كتير كتبوا عن الشخصية المصرية، زي مثلا أستاذ رجب البنا، زي الأستاذ جلال أمين.
جلال أمين اللي عمل ثورة مصر؟
لا، اللي عمل ماذا حدث للمصريين.
ماذا حدث؟ نعم.
عمل ماذا حدث للمصريين. وفي بقى من المتخصصين مثلا الدكتور عز عطوة كتبت التحولات في الشخصية المصرية، الدكتور أحمد عكاشة كتب تشويح الشخصية المصرية، وكتب ثقوب في الضمير عن المشاكل اللي حصلت في الضمير العام لدى المصريين. وكمان يعني دي فده أراء العلماء
والمفكرين المتخصصين
والدراسات المتخصصة. وبعدين قمت داخل كمان على الأمثال الشعبية
رائع
المصرية، على أساس إن دي بتكون فلسفة ورؤية الأشخاص العاديين، رجل الشارع.
وكما قال الأمثال ضمير الشعوب.
صحيح
فعلا،
هذا صحيح. صحيح، إن هي بتعتبر الخلاصة والحكمة اللي بيطلعوا بيها الناس. وبتشكل فلسفة ورؤية مختصرة وموجزة ومباشرة وحقيقية، لأنه ما بيزينش فيها ولا بيحل الصورة. فيعني بيظهر فيها على حقيقته. فمثلا ايه لما يجي يقول لك ايه ان قبلك لعمة كل عشاه انت مش حن من اللي عماه، ما يقدرش حد يكتب عن اي شخصية او عن اي حد هذا المنهج.
ان قبلك لعمة عجيب
كل عشاه انت مش حن من اللي عماه، مش حن عليم اللي عماه.
انا في احدى سفراتي في لبنان يقولوا ان اعمك ان قبلك لعمة دبه منك ارحم من ربه
مثلا نفس المعنى. فلما حد يقول
بس ده مش انتهازية شعبي،
ده انتهازية وقسوة شديدة. عمر ما حد هيتكلم عنها على انه يوافق عليه، لكن المثل الشعبي بيعكسها ان جزء انتهازي مثلا في الشخصية. لما يجي مثلا يقول لك ايه احنا دهنا الهوا دوكو، واحنا اللي خرمنا التعريفة، واحنا اللي علمنا النمل يمشي طوابير، مش عارف ايه،
واحنا اللي لعبنا الهوا في ازايز،
لعبنا الهوا في ازايز وبنلف الفيل في المنديل. فدي حالة الانا العالية دي
على بطنة.
حالة الانا العالية دي،
ايوة،
وبالمبالغة بتاعتها ما تطلعش غير في مثل شعبي. ولو انه
اقدر مجموعة الامثلة اللي حضرتك ضربتها لانها واضح انها لها دلالة واحدة. معناها ايه نفسيا؟
الادعاء القدره بلا قدره، يعني انه احنا بنعمل اي حاجه، يعني بنعمل فسيخ شربات وخرمنا التعريفه
ونفتح مرابط احبال
بالظبط كده.
تمام.
هنا المثل الشعبي يعكسها من غير تزويق. فانت لما تمسك الامثله الشعبيه لاي مجتمع او حاجه بتقدر تشوف الرؤيه الحقيقيه،
صورة المجتمع.
بالضبط بالضبط كده. فخدنا الأمثال الشعبية. بعد كده في حاجة كمان مهمة اللي هي الملاحظ المشارك.
بمعنى
في البحث العلمي حاجة اسمها الملاحظ المشارك، انه
اللي هو حضرتك بقى
كباحث، انا عايش في هذا المجتمع وبشوفه بالليل وبالنهار، واتعلمت في دراستي طرق البحث وطرق التقصي والملاحظة والفردية والنظرية والحاجات دي كلها. فطول الوقت والمهنة بتاعتنا بتعلمنا قراءة النص البشري.
تمام.
انه طول الوقت واحنا ايه يعني نتأمل في البشر ونشوف السلوكيات ونحللها احيانا وكده، ونشوف يعني مدى قربها من السواء او المرض، الصحة او الاضطراب وهكذا. فوظيفتي كملاحظ مشارك يعيش المجتمع بشكل يومي. بس في حاجة بقى انضافت للحتة دي فديتني
قوي. سافرت ايضا كمان.
بالضبط، ان انا يعني سافرت خارج مصر في بلاد كتير قوي. فالنقلة
احنا نتوقف هذه النقطة
تشوف الفرق.
نكمل هذه النقطة السفرية بعد الفاصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم عالم علم النفس الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ علم النفس بكلية بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أنا بقدم حضرتك وسرحت في البعث المشارك وحضرتك بره، ده تأثير نفسي يا دكتور عليا ولا
لا؟ بس حد طبيعي.
طبيعي.
لو ما سرحتش تقلق، يعني ضروري الإنسان يسرح.
ظاهرة نفسية إيجابية إلى حد ما يعني، لكن ليس كل الإيجاب. حضرتك لاحظت المجتمع المصري من الداخل كمصري نشأت بين ظهرانينا وتعلمت في مدارس وفي جامعات وسافرت، هذه القيمة الإيجابية التي انضافت لحضرتك أخرى. لما جبت العالم شرقا وغربا، كيف وجدت مصر من الخارج؟
هي الحقيقة يمكن دي اللي خلت الرؤية يبقى يعني تبقى تشغل بالي.
تمام.
ليه؟ لأنه لو أنت عايش في مجتمع على طول، الألفة والاعتياد بيخلوك تحس أنه الدنيا كلها كده، فما فيش مشكلة، فما فيش حاجة تلفت نظرك. يعني مش هيلفت نظرك اي سلوك او تصرف بيعملوه الناس، هو هي دي الحياه، فبيبقى ده النموذج الوحيد اللي انت عايشه. لكن لما بتسافر وترجع، خاصه يعني سافرت سفريات طويله وبقى في سفريات قصيره، فدي ودي خلت يبقى فيه مقارنه، او يعني تقدر تشوف هنا ايه وهنا ايه.
تمام.
فتتضح الرؤيه اكتر، فدي فادت كتير قوي في النقلة من بره لجوه ومن جوه لبره والعكس وهكذا. الحاجة اللي بعد كده،
بعد الملاحظ المشارك،
انه الدراسات اللي عملتها كنت مهتم شوية بالجانب الديني في بعض الابحاث العلمية اللي كنت عاملها.
فهل اهتميت بفترة زمنية معينة؟ يعني الشخصية المصرية من كذا لكذا ولا عموما؟
لا، انا الحقيقة ركزت على ما هو كائن الان، ولقيت ان هو ده اولى بالاهتمام. ولما كنت بارجع لاي حقبة ماضية، كنت بس علشان اشوف تسلسل التغير في الشخصية والظاهرة الموجودة دلوقتي جذورها فين واصلها فين. بس كان التركيز على ما هو كائن.
هل هذا فلسفة معينة عند حضرتك؟
انه ده الافيد
اللي فات،
احنا اتعودنا في العلم او في الطب بالذات انه تركز هنا ودلوقتي. ليه؟ لانه لو سرحت قوي غطست في الماضي او سرحت في المستقبل، بتضيع منك اللحظة الحاضرة اللي هي اولى بالرعاية واولى بالاصلاح.
تمام.
لانه هي دي اللحظة دي اللي بتصنع اللحظه اللي جايه،
الحاضر بتسعى المستقبل.
فاحنا تعودنا في الطب المباشره والعيش في اللحظه دي ومحاوله اصلاح ما هو موجود. يعني ههتم بده.
تمام.
بربط بقى الحاضر او الماضي او المستقبل بده عشان اصلح دي هنا.
طيب، من خلال دراسه حضرتك للشخصيه المصريه من الداخل ومن الخارج على حقب مختلفه وازمان متواليه، ما هي السمات التقليدية أو السمات الأساسية أو سمات الشخصية المصرية عموما؟ حبذا لو أخذناها إجمالا، كم سمة وصلت لحضرتك ليها؟
هو مش أنا اللي عاملهم، هو ده دراسات الباحثين وصلت إلى أنه في ست صفات أصلية. أنه في صفات أصلية وفي صفات ثانوية أو فرعية.
ست صفات.
صفات الأصلية بقى اللي هي إيه؟ لها درجة ثبات عالية على مدى القرون.
زي إيه بقى؟
مثلا قالوا انه المصري يتميز بالذكاء.
ذكاء. تمام.
يتميز بالتدين.
تدين. تمام.
يتميز بالسخريه والفكاهه.
تمام. سخريه وفكاهه.
يتميز بالطيبه.
تمام.
يتميز بانه فنان او عنده الروح الفنيه.
تمام.
اخر حاجه حب الاستقرار.
الاستقرار.
حب الاستقرار.
تمام.
يعني
الذكاء، التدين، السخرية والفكاهة، الطيبة، الفن، حب الاستقرار.
حب الاستقرار.
دي السمات الشخصية او السمات التقليدية الرئيسية.
التقليدية الرئيسية.
بينبثق عنها سمات اخرى بقى.
في بقى صفات فرعية بقى تانية تطلع.
حبذا لو حدثتني عن مرصدك الخاص حول هذه السمات التقليدية بقى كيف؟
ايوه. يعني الذكاء.
ده بروحنا اغبى شيء.
ما هو هنا الاشكاليه. الاشكاليه انه لو قلت الله ده احنا اذكياء واحنا مش عارف ايه وكلام، امال ايه اللي احنا فيه ده؟ امال ايه اللخبطه اللي
هل هذا على غرار ما تفضلت بيه؟ يعني احنا لعبنا الهوا في ازايز ودهنا الهوا دوت.
ما هو يعني هناخد بالنا بقى في تتبعنا للشخصيه المصريه من الحته دي، لانه برضو احد المحاور اللي هنتكلم فيها في الشخصيه المصريه النرجسيه. حاله النرجسيه
اللي هي الحياه يعني.
تعيش حاله نرجسيه عاليه جدا. المصريين هم في الدنيا اول هم حاويه وعزم مهمه. جيل بقى كويس
بعد جيل متقدمين
كويس. في ده بس في عكس ده. يعني امال ايه اللخبطه احنا امال ايه اللخبطه اللي احنا فيها دي؟
ويا مصر قومي قولي لهم مين من هي مصر المصريين.
كتير.
يعني عبرنا عن العظمه بالاغاني مثلا بالكلام.
وانه تلاقي حد كده يقول لك احسن شعب واذكى شعب مش عارف ايه وكده.
احلى بلد في الدنيا. احنا دايما عندنا افضل التفعيل ده. يعني صيغه افضل دي دايما عندنا في كل حاجه.
وانا قبل ما الواحد يحتك بقى بالشعوب الاخرى وبالبلدان الاخرى يعني كان جوايا هذا الشعور انه مصر دي هي كل حاجه.
طب ومره دكتور يعني هل توافقني انه صيغه افعل التفضيل دي يعني عندنا يعني اذكى بني ادم واعلم ناس واحفظ ناس للقران وافضل مطرب حتى افضل رقاصه من عندنا برضو يعني صحيح ولا غلط؟ معنا احنا شخصيه عجيبه بجد.
ايوه ده صحيح.
احنا دايما عندنا افضل في كل شيء ولا هذا ليس من قبول.
ممكن برضو تلاقي اسوأ في حاجات كتير. يعني لازم نبقى اخدين بالنا في النظره الموضوعيه للشخصيه المصريه. يعني مثلا احنا تاني دوله في العالم في التحرش مثلا.
التحرش الجنسي.
احنا اول سجلنا رقم عالمي في تعاطي واستخدام المخدرات. نسبه 7%
معدلات الجريمه.
بالظبط. حوادث السيارات والناس اللي بيموتوا على الطرق وبيصابوا برضو اعلى رقم عالمي. فهنا
يعني برضو اسوأ
برضو. يعني جنب اللي انت قلته وهنا الشخصية لازم وانت بتتعامل مع الشخصية المصرية لازم تبقى واخد بالك من الحكاية دي. حتة ان فيها حاجات حلوة قوي وفيها برضو حاجات وحشة قوي.
يعني عندنا ذكاء ونقول غباء برضو.
لا ما انا هقول لك بس في حاجة بقى انه الذكاء صفة كويسة. تمام. بس لو استخدمتها مظبوط صح
سليم.
اللي حصل انه في فترات التدهور الحضاري وفي اللخبطة اللي مر بيها المصريين في حقب تاريخية مختلفة تحول الذكاء لفهلوة. فجزء منه اتسحب على الفهلوة. بقى يستخدم بقى في ايه؟ في خفة اليد ومش عارف ايه والدعاء القدرة والنصب والاحتيال ومش عارف ايه وكلام منه. فاتحرمت من صفة مهمة جدا او من جزء منها على الاقل
سليم.
انها وصفة الذكاء فعلا موجودة. لانه ايه مثلا تلاقي انه لما حد بيطلع من مصر وبيعيش في اجواء علمية كويسة او في اجواء ثقافية كويسة تلاقي بيبدع وبيعمل حاجة كتير كويسة
بل بيتفوق على الاخرين فعلا.
ده صحيح وده مشهود.
صحيح احسنت.
لكن لو هو عايش في
يعني سياق دكتور مصطفى مشرفة يعني اول ما انفصل نسبيا لاينشتاين مثلا.
نعم بالظبط.
الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء. حتى يمكن اصغرهم الدكتور عصام حجي. اصغر عالم فضاء في ناسا. طلع على المريخ الدكتور احمد زويل. جائزة نوبل من عندنا.
ودول يعني دول بس المشاهير. لكن كل ما تلف في العالم هتلاقي مصريين متميزين.
دكتور مجدي يعقوب
كتير جدا
ايضا في جراحة القلب المفتوح.
بالظبط.
عبقري
دكتور مصطفى السيد وكتير غيرهم. ده دول مشاهير بس. لكن لما بنسافر بتشوف ناس متميزين لأقصى درجات التميز. معناها ان هو فعلا شاطر وذكي. ولما بتحط فيه سياق صحيح وفي منظومة صحيحة بيطلع منه هذا المعدن اللي فيه درجة ذكاء عالية.
بس
وهنا دي مش عنصرية برضو.
أيوة.
يعني تقول ايه الله هو يعني احنا نقول يعني عندنا ناس أذكياء والناس الباقيين مش أذكياء. لا هي الفكرة في ايه ودي هتبقى في صفات اخرى برضو تاني. انه التراكم الحضاري كتير في هذه الشخصية. انه شخصية قديمة شوية
الشخصية المصرية.
يعني من زمان
7000 سنة بقى الاكثر بكثير.
لا ومجتمع ثابت في مكانه يعني. يعني انه 7000 سنة
ليس رحل
على نفس الارض. ما هوش رحل. وحصل تراكم حضاري. حضارات كتير وديانات كتير وخبرات كتير عملت يعني حاجات في اتجاهات إيجابية وسلبية. من الاتجاهات الإيجابية عملت حتة الذكاء دي إنه لما حد بقى عنده خبرات كتيرة كل ما المخ بيشتغل بيزيد معدل الذكاء، فهو المخ اشتغل كتير مع الأجيال.
صحيح.
بس عملت كمان زحمة، عملت لخبطة، عملت تراك ركام، عملت تدخلات كتير. يعني أما تروح مثلا المتحف المصري هتين تلاقي تشوف الأختام، أختام من أيام الفراعنة، أختام أشكال وألوان. فده معناه أنه كان فعلا في دولة وفي منظومة، وما كانش وقتها حد يعرف الأختام.
نظام. صحيح.
نظام. أن كل حاجة بختم وكل ختم له شكل.
صح.
بس في نفس الوقت الأختام دي لما مشيت السنين بقى والقرون زادت الأختام وأصبحت تمثل قيد البيروقراطية بقى،
تحولت الى عيب
الدوله.
بالظبط، عشان تجيب ورقه يقطعوا نفس البني ادم عشان يجيب ورقه،
تفضل تلف تجيب ختام كتير جدا كده عشان فتحول
حضرتك فسرت لي ليه البيروقراطيه دلوقتي من الاختام بتاعت زمان، يعني كل خدمه لازم تحط على الورقه.
فدي صفه الذكاء اللي للاسف الشديد جزء منها اتسحب في
بس يا دكتور مهدي، بعد اذن حضرتك عالم نفسي، يعني الا يجوز ان نتهم البيئه بانها طارده للعقول والأذكياء والعلماء تحديدا؟
هي فعلا كده، يعني بيئة. البيئة المصرية الحالية هي طاردة للعقول والعلماء، لأنه لما بيلاقي نفسه هو لو قعد على ما يقعد يخلص نفسه من البيروقراطية وزحمة المرور والمشاكل اللي هيواجهها بقى في قضاء احتياجاته الأساسية والحاجات دي، ينهك تماما ويستنزف، فلا يبقى لديه شيء. وبعدين البيئة برضو ما هيش مشجعة أو على النجاح، بالعكس هي أحيانا معرقلة للنجاح.
تمام.
ويعني أي ناجح في مصر بيلاقي صعوبة شديدة جدا عشان يحقق نجاحه.
تمام.
عكس أنه لو راح بيئة متقبلة للنجاح ومحرضة على النجاح ومحفزة ومعززة وداعمة لهذا النجاح بيبقى المشوار أسهل
سليم.
يعني دكتور أحمد زويل لو كان عارف مصر، هل كنت تتوقع أنه كان يبقى نتاجه العلمي هنا زي نتاج العلمي بره؟
لا
اطلاق.
صحيح.
اطلاق.
صحيح. التدين.
التدين. التدين لانه هذا الشعب كان له علاقه وثيقه بالديانات كلها، يعني الديانات القديمه كلها كانت يعني مرت في هذه الارض. حتى الانبياء اللي احنا ما نعرفهمش او كده، لان دي كان العالم القديم أو العالم الأصلي الأول.
سليم.
فتسلسلت الديانات كلها ومرت من هنا. لو جينا للديانات الأصلية، الثلاث ديانات الأصلية ليهم ارتباط وثيق بمصر،
هما اليهودية موسى. والنصرانية والإسلامية.
سيدنا موسى كان في مصر، عاش مصر وخرج من مصر.
سيدنا يوسف نفسه جه هنا.
سيدنا يوسف جه هنا. سيدنا عيسى دخل مصر. الإسلام صحيح الرسول عليه السلام ما جاش مصر، انما كانت الصله قويه جدا بمصر.
نعم.
وكتير من الصحابه جم في مصر واقاموا في مصر، وعلى الرغم من انه مصر ما كانتش هي ارض الوحي في الاسلام، الا انها كانت هي المنطلق
ايام ممر
القوي جدا للعلوم الاسلاميه. على مستوى
الانبياء كلهم مروا فعلا، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لم يمر، لكن يعني اخذ ماريا القبطيه.
بالظبط.
ذهبت اليه ماريا القبطيه،
واتى الصحابه
هاجر أم سيدنا إبراهيم من مصر أيضا،
وكان يعرف قيمة مصر ومقدرها وأوصى بالمصريين.
صحيح.
برضو الوصية دي برضو مش وصية يعني عشان خاطر عيونهم، لكن عشان خاطر أنه في هذا البلد شيء ما يستحق التكريم والمدح والوصية. يعني في فعلا
يعني ليس
كل الغبار والركام والمشاكل والحاجات دي كلها، الا انه في هذا البلد
فيها قيمه.
بالظبط. ودي لازم يدركها
بينقصين
اي حد بيتعامل مع الشخصيه المصريه.
لسه اقول لحضرتك، بينقصين كده ادركنا هذه القيمه ام لم ندركها؟
للاسف الشديد لم ندركها بشكل صحيح. ساعات نتكلم عنها بشكل نرجسي، بشكل فيه فخر ومبهاه وزهو، يخليك ما تشوفهاش كويس وما تقدرش تستفيد منها، لانه حاله النرجسيه والزهو والفخر والمباهاه يخليك ما تستفدش من ملكاتك. وتعيش على يعني حاله الفخر والاستعلاء.
تمام.
واخد بالك. لكن لو شفت جوهر شخصية كويس وشفت المعدن الثمين اللي جواها ووظفته, يعني الحاجات الست صفات اللي قلناها دي كلها تعتبر معادن ثمينة
ثمينة ثمينة أصيلة وركيزة في
بيطلع منها حاجات كويسة. إنما لما مرينا بفترات تدهور حضاري كتير من الصفات دي للأسف الشديد تحولت أو تحول جزء منها في الاتجاه السلبي.
طب من ايضا السمات اللي حضرتك تفضلت,
لا التدين لسه, احنا لسه التدين, التدين. احنا لسه طيب. التدين لسه فيه كلام, واذا كنا ناخد ده بقى فرع لوحده. انما ايه فالتدين الطبقات الدينية
لا تخص ديانة معينة,
لا كله,
لكن التدين عموما
يعني المسيحية اصلها هنا يعني
ده من عند اله الشمس كان رعى من حطب يعبدوا الشمس في الفراعنة يعني.
فالتدين الطبقات الدينية المختلفة وعلوم الدين, علوم الدين تشرق من هنا في المسيحية وفي الإسلام. يمكن اليهودية كان لها وضع مختلف, لكن علوم الدين الأساسية تشرق من هنا. حتى في السنوات الأخيرة اتعمل بحث كان عمله أعتقد معهد جالوب سنة 2009, وكان بيشوف درجات التدين في المجتمعات الإنسانية المختلفة.
رائع.
طلع أعلى مجتمع في درجة التدين كان المجتمع المصري. وكان طبقا للنتيجة اللي طلعت كان نسبة التدين تصل إلى 100%. لأنه طبعا في استثناءات, بس هو ما بياخد العينة ما بياخدش كل الناس.
التدين يعني مسيحيين ومسلمون.
ومسلمين. بالضبط كده. فلقى إنه نسبة التدين تصل 100% حسب المعايير اللي هم حاطينها.
مش تطرف؟
طبعا فيه طبعا فيه, بس هم كان قصدهم ان هم يشوف الـ ناحيه الايمان بالله. الناس دي بتؤمن في ان في اله موجود, هل هم مثلا بيعملوا بعض الطقوس الدينيه؟ فغالبا المعايير اللي حطوها خلت مفيش, يعني نادرا ما يعني هتلاقي انه في حد يقول, او انه سنه 2009 كان في الوضع السياسي والاحوال بتاعت البلد ما تخليش حد مثلا ملحد يجرؤ أو يقول إن أنا ملحد. طبعا في ملحدين في البلد
صحيح
بالتأكيد, بس كثير. دي النتيجة اللي طلعت. 2012 عملوا دراسة تاني طلع إنه 77% هم نسبة التدين. الباقيين بقى إيه؟ باقيين 23% يعني اللي بيشاور عقله والبدأ يعني وبقى في نسبة ملحدين وكلام من ده.
انما كلام خطير يا دكتور, يعني في خلال سنتين ثلاثة فقط يعني حصل ما يقرب من 23%.
وهم بيفسروا بقى بيقولوا يعني هل حصل تغيير فعلا, ولا حالة الحالة السائلة اللي بعد الثورة, وحالة انه اي حد يقدر يقول اي حاجة بعد الثورة خلت ناس اعلنوا ارائهم, ولا حصل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي بعد الثورة,
ولا هي كانت موجوده ومحدش واخد باله منها,
موجوده ومتغطيه,
او الناس خايفه تتكلم,
او الناس خايفه تتكلم. كل دي
وارد ايضا
من التفسيرات اللي اتحطت. لكن يبقى في النهايه, لان برضو حتى نسبه 77% نسبه عاليه بالقياس لمجتمعات اخرى. وده حتى الناس, يمكن حضرتك سافرت ويعني عايشت مجتمعات اخرى وكده, في مجتمعات أخرى يمكن تبقى ظاهر التدين وظاهر الطقوس الإسلامية تبقى باينة قوي, لكن لما تيجي تتحدث عن عمق التدين وأصلته كده ستجد أنه ما زال في الشخصية المصرية عمق للتدين وأصلته وامتداد أفقي وامتداد رأسي في الظاهرة الدينية. ويمكن كتير قوي قوي من علماء الإسلام ومفكريه ومنظريه في العالم الإسلامي, إما أن هم مصريين أو تعلموا في مصر أو تربوا في مصر صحيح. أو درسوا في الأزهر. ففكرة التدين أصيلة
موجودة,
بس حصل التباسات فيها, يمكن نبقى نقولها لما نتكلم عن التدين كعنصر واحد. حصل
إن شاء الله.
نوع من يعني التداخلات, وبقى في أنواع من التدين المنقوص أو التدين المشوه أو التدين المغلوط في نسبة من الناس.
تمام. انت صعب بساط الوقت أحسنت يا أستاذنا, لكن في كلمة, مصر دينية أم مصر علمانية؟ هذه أمثلة من خلال بحث حضرتك حتى إلى ما قال بحثك في هذه النقطة يعني. وأنا خلال الحلقة اللي جاية
هو كنت كتبت مرة مقال بقول إيه ليست دينية بالشطة ولا علمانية بالسم الهاري
لأنه كله في الحلقة اللي جاية
إن شاء الله
ليست دينية بالشطة
ولا علمانية بالسم الهاري
بالسم الهاري
فهي يعني يعني حالة الوسطية في 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 مصر يمكن غابت شوية لأنه فيه ناس لما تطرفوا في التدين خلوه تدين بالتعبير البلدي بتاعنا بالشطة والناس اللي أفرطوا في العلمانية خلوها علمانية بالسم الهاري فالوسطية المصرية لم تقبل هذا ولا ذاك
إذن يعني هذا الملف مفتوح مع حضرتك مع برنامجنا الجديد بإذن الله تبارك وتعالى أنا المصري محللين في الشخصية المصرية بالكامل من ألفاء إلى يائها ونكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة من برنامج القضية دكتور شكرا لحضرتك على هذا اللقاء
شكرا لحضرتك
مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم عالم علم النفس الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف شكرا لحضرتك دكتور
شكرا لحضرتك
بارك الله فيك وحتى ضمن الإخوان جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله